أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سأل الإمام أحد الرواة، قال: هل يستطيع ربك أن يختصر الدنيا في شيء بسيط، جوزة مثلا؟ قال: بلى. قال: كيف؟ قال: هذه الدنيا كلها تراها بعينك. تصوري أن الإمام سلام الله عليه ضرب له مثلا بقدر فهمه، ولكن هذا العالم كله حسب النظريات الحديثة قبل الانفجار الكبير والذي يسمى عندهم بينج بانج، كان بمقدار كرة صغيرة هذه المادة كلها، ثم انتفخت. العالم كان رتقا ففتقه الله سبحانه وتعالى. وأنا وأنت مثلا ربنا اختصرنا في خلية واحدة، كم هي الخلايا في جسمنا؟ الله العالم. لكن الخلية الواحدة في جسمي وجسمك إذا استنسخت فهو أنت. هذا عملية الاستنساخ اللي الآن يسووها في هذه الخلية، كل خصائص الإنسان، كل خصائص الحيوان الذي انتزعت الخلية منه، حتى لون عينه وشعره وكل شيء، حتى أنهم قالوا فيما إذا أرادوا أن يكتبوا كل ما في الخلية الواحدة، إذا تمكنوا من ذلك فإنها ستكون أكبر من المكتبة التي هي أعظم وأكبر وأوسع مكتبة في العالم، وهي مكتبة الكونغرس الأمريكي. هذه في عالم الطبيعة. في عالم الفكر أيضا، وفي عالم الثقافة أيضا، وفي عالم التشريع أيضا، ربنا يوسع الحديث، ولكن في بعض الأحيان يختصره في كلمات. هذه الكلمات هي التي تبين كل تلك الحقائق. أحكمت آياته ثم فصلت. والإمام أمير المؤمنين أخذ بيد ابن عباس وبدأ يحدثه من أول الليل في تفسير القرآن. قال: ما أول سورة؟ قال: سورة الفاتحة، أول آية بسم الله، أول كلمة وأول حرف بسم الله. قال: با. فتحدث معه الإمام يتكلم، وابن عباس استوعب. سواد الليل إلى أن أذن المؤذن، قال: لو زادنا الليل لزدناك، قم صلي. كل المفاهيم القرآنية في سورة الحمد، وكل سورة الحمد في البسملة، وكل البسملة في الباء. بس هذا يحتاج إلى ذلك الإنسان الطموح المتطلع المتوكل على الله، اللي يستوعب ويقدر أن يفتح ألغاز الكلمات المختصرة في القرآن المجيد. أكثر من مكان الحديث بهذه المثابة، بمثابة اختصار كل الثقافة القرآنية، التشريع الإسلامي وما شئت فقط. لنا قول سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، في سورة النجم. ومنه قول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن ذلك هذه الآيات التي تلوتها لكم. هذا برنامج متكامل في الوصول للحقائق. ليس بالضرورة أنك تستوعب هذا البرنامج مرة واحدة، ولكن من الممكن أنه تتقدم في فهم هذا البرنامج يوما بعد آخر. وقصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك الأعرابي معروفة، حيث أنه جاء وقال: يا رسول الله، أنا في الصحراء وليس لي فرصة أن آتيك كل يوم، طيني فشي خلاصة أروح أعمل بي. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه سورة الزلزلة، إلى أن وصل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: كفى 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 يا رسول الله. فرح لما تولى رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد نظر إلى جلسائه وأشار إليه. هذا الرجل قال: جاء أعرابيا وعاد فقيها. الله أكبر، شكد هذا المخ كان مستعد لاستيعاب الحقائق، عاد فقيها. هذه الآيات نقراها ونحاول أن نستفيد منها بقدر قدرتنا، بقدر ظرفنا. ربنا يقول: فأما من طغى. إذن نفهم هناك فردان، أحدهما يطغى والآخر لا يطغى. من هو الذي يطغى ومن هو الذي لا يطغى؟ وما هو الطغيان؟ أنا قبل كم ليلة تحدثت لكم في تصوري حول هذه الكلمة حينما فسرنا قوله سبحانه وتعالى الآية 17: اذهب إلى فرعون إنه طغى. نفترض من الناحية اللغوية أتحدث، الماء يجي من الجبل عبر رافد من الروافد ويتحرك، حدود الماء إلى الشاطئ. أما إذا الماء صار زايد وبدأ يفيض على الشاطئ ويغرق المحيط يسمونه شنو؟ طغى الماء. إنا لما طغى الماء في الآية القرآنية، طغى يعني صعد، كان حد هنا صعد، كل شيء تجاوز حده يكون طغيان. الإنسان متى يتجاوز حده؟ حينما لا يرى غيره يطغى على غيره، مثل فرعون يطغى على الناس، لا يرى الحدود الشرعية يطغى عليها، يتجاوز الحدود الشرعية، هذا طغيان. حينما لا يعترف بالآخرين، لا يرى إلا نفسه، يحور في محيط نفسه. وإذا فكر في غيره فكر من زاوية نفسه. في الولايات المتحدة الأمريكية عندهم برامج، طريقتهم إحصاءات، فعملوا إحصاءات في الكلمات التي تتكرر أكثر فأكثر في الهواتف، أي كلمة أكثر شيء في الهاتف اللي يحسنوا يا بعض، سجلوها سووا عليه إحصاء، شافوا الكلمات التي تتكرر، إما متكلم وحده أو متكلم مع الغير. إما يقول أنا رحت جيت، كل تاء هذا التكلم عن نفسه يحكي، أو نحن قلنا ذهبنا هذا. وطبعا الأول كأنه أكثر ما أتذكر الإحصائية. هذا أنا قال له لجحا أين وسط الدنيا؟ قال حيث يقف حماري. يشوف حماري وين واقف؟ وسط الدنيا. يشوف الدنيا وينها؟ هو نظرته إلى الناس، نظرته إلى الثقافات، نظرته إلى الطبيعة من خلال نفسه. هذا الطغيان. أنا موجود ولي حقي، ولكن الناس أيضا موجودون ولهم حقوقهم. هذا الطغيان. هذا الطغيان وين يوصل هذا الإنسان؟ وآثر الحياة الدنيا. هذا الطاغي لأنه لا يرى المحيط، لا يرى الحقائق، فيعيش ظرفه، الظرفه العاجل، بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هل فترة هذه؟ هل يوم؟ حتى بكرة ما يقدر يعيش. المؤمن شوفوا شلون مؤمن، ربونا شو تربية عالية، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني المؤمن يعيش الآخرة اليوم ويعيش كل الدنيا اليوم. يعني هو إيش قليل يعيش؟ يعيش 70 سنة 80 سنة، هو يخطط 100 سنة مثلا، وما يعيش 100 سنة بس يخطط 100 سنة، بس يخطط أيضا حتى إذا باكر مات وين يندفن، وشون العمل الصالح اللي يراويه رب العزة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن المؤمن يرى البعيد لأن ما عنده طغيان، بينما هذا الطاغي لا يرى إلا هذه الدنيا، ولا يرى إلا محيطه، ولا يرى إلا نفسه، وآثر الحياة الدنيا. هذا وين مصيره؟ فإن الجحيم هي المأوى. هو اختار بسوء انتخابه، اختار أن تكون نهايته الجحيم، نار جهنم. وهذا خلي ولي، أنا أريد أعاكس هذا، أضاده، أتناقض وياه. خط الآخر منه شوفوا الإنسان، الحقائق يشوفها بالمقارنة. الليل يفهم بالنهار، الظلام يفهم بالنور. الشيء البشر يستطيع أن يفهم الحقائق عبر المقارنات والمقاربات. احنا نريد نشوف غير الطاغي منه. يقول ربنا واما من خاف مقام ربه. اول نقطة، الانسان لازم ان يخرج من حدود ذاته، من زنزانة انانيته، يخرج من هذا القفص الذهبي او النحاس اللي خلى نفسه به، يخرج من الطغيان. كيف يخرج من الطغيان؟ يشوف ربه. الإنسان اللي شاف ربه شاف خلق الله، اللي رأى خلق الله رأى الطبيعة، رأى الناس، رأى حقوق الناس، حتى النملة الصغيرة يراها يقول هاي خلق الله، ما يحرقها النحلة، ما يحرقها النبتة. عنده نوع من مؤانسة إن صح التعبير مع كل خلق الله، وهذا خلق من خلق الله. بعض الأدعية تعطينا هذه البصيرة. دعاء ليلة أول شهر رمضان، إذا رحت واستهليت وشفت الهلال إن شاء الله، قل لأيها الخلق المطيع، ربي وربك واحد. يعني تسوي بينك وبين الهلال علاقة، هذا هم عنده ربه وهو ربك وربك هو ربه، فعلاقتك مع الهلال ما يصير علاقة سلبية، علاقتك مع الشمس لا تكون علاقة سلبية، مع الحيوانات. نبينا الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نايم، النبي ينام في براحة، فجت هرة واستانست بالنبي ونامت عند النبي، حسب بعض الأقوال اللي الآن أقراها يقول الهرة أقرب الحيوانات إلى الإنسان يقولون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كمه صارت جوا هذه البزونة، فاستيقظ باوع شاف الهرة هاي نايمة وغافية ومرتاحة بنومها، ما أزعجها عن نومتها، إنما شق مقدار من كمه اللي كانت تحت البزونة وقام راح خليها تنام. عاطفة كانت هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جذع شجرة، جذع نخلة، وكان النبي يتكئ عليها ويخاطب. بعدين صنعوا النبي منبر، فلما راح المنبر هاي الجذع قامت تعطي صوت، قال يا رسول الله هاي قلتم تحجي؟ يقول ايه يا ذعلت، ليش النبي ما يتكئ عليها؟ فأمر بأن تحفر تحت المنبر حفيرة وتوضع هذه الجثة هناك. شوفوا شقد حاله، وهاي النبي قدوة إلنا أسوة، ومن هذه؟ لأنه يعرف ربه. طيب هنا سؤال، لماذا الآية تقول وأما من خاف مقام ربه؟ شنو مقام ربه؟ ربنا سبحانه وتعالى الأسماء، أسماء الله مقامه الله رحيم، رحمن، عطوف، حنان، ربنا قوي، عزيز، ربنا حكيم، مدبر. هاي الصفات اللي احنا نحكي بها مو كلمات، انتبهوا إخواني، هاي مو كلمات، هاي بيان طبيعة الكون، لأن هذا الكون آية من آيات الله تنعكس عليه آيات الرب وتنعكس فيه أسماء الرب سبحانه وتعالى. يعني الكون تجلي، إذا شفت فشي جميل سبحان الله، هذا الجمال من الله. إذا شفت فشي نظيف قل سبحان الله، الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال. ربنا إذا شفت فشي منظم قل سبحان الله، تدبير الله. أسماء الله تتجلى في خلقه، فالإنسان حينما يستوعب هذه الأسماء يرى ما يرى الكون، يرى الطبيعة، يرى خلق الله، ويرى من خلال خلق الله أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا يخرج من أنانيته و طغيانه. ليش؟ لأن يعترف بالآخر، يعترف بكل شيء، لأن كل شيء هو مخلوق الرب سبحانه وتعالى ومظهر رحمته، كما هو نفسه مظهر رحمة الله، غيره مظهر رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه، ليش يخاف؟ ليش يخاف؟ لأنه بطغيانه راح يسبب ما يتعرض به لعذاب الله. انتبهوا هذه فكرة وبصيرة دقيقة، أليس كل إنسان يطغى؟ فهذا طاغي. الآن حينما يعرف ربه يحد من طغيانه، كيف يحد من طغيانه؟ بخوفه أنه هذا الطغيان إذا استمر فيسبب مشاكل، وإذا سبب مشاكل فيصير من أهل النار. أما من خاف مقام ربه وبعد ونهى النفس عن الهوى. يعني ماذا نهى النفس عن الهوى؟ أنقل لكم بعض القصص حتى تتعمقوا في هذه الكلمة، ولو كلمة واضحة ونهى النفس عن الهوى، لكن هاي قصص معوها، وإن شاء الله برمجوا مخكم على أساس هذه الآية الكريمة. الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض طرقات المدينة حسب الظاهر يمشي، فإذا رأى قسم من الناس ملتمين على شخص، شنو هذا؟ قال هذا واحد جاي من الهند يخبر بالمغيبات، واحد رايح له يقول له أنا مضيع حماري، قال له روح فلان وادي تلقى، واحد يقول أنا مضيع فلوسي يقول في جنطتك، واحد يقول له عندي كذا، كل ما يقول له شيء يخبره. فتقدم إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا إيده شكتها، قال ما بيدي، هذا فد مرة اصطدم داخ، قال أكو فد جبل في سريلانكا الآن يسموه ذيك الأيام سرنديب، في منطقة كذائية، وهاي الجبل في قمتها أكو طير وضعت مجموعة بيض، أنت واحد من هالبيض أخذت بيدك. قال صدقت، شوف هذا البيض أنا الآن أخذته من ناكل، وين سرنديب، وين مدينة منورة. بس الرجل اصطدم، قال له خب سؤال، كيف وصلت إلى هذه المرحلة المعرفة؟ قال خالفت نفسي، كل ما نفسي تقول أعكسها، أخالف هواي. صح، أنا أدعوك إلى الإسلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال ليش؟ قال شوف نفسك وين خالفها. قال فعلا نفسي الآن تقول لا تسلم، أنا أخالفها وأسلم، صرخ خلاص أسلم. خالف نفسه، خالف هواه، الله أعطاه هذه الصفة. بقية القصة نسمعه لا بأس. ثم النبي، ثم الإمام سلام الله عليه مد يده إلى جيبه وأخرج يمكن خاتم أو شيء من قبيل، قال هذا شنو؟ فكر، قال ما أدري، قال هذا خاتم شلون ما عرفت؟ ما أدري يا ابن رسول الله، أنا ما كنت مسلم وأشياء غريبة، حتى هذه البيضة تامت منين باخذها؟ الآن هذا الخاتم أخذت من جيبك وأنا ما عرفت. قال له بلى، ذاك الوقت أنت ما كنت مسلم، الله كان يعطيك جزاءك في الدنيا، الآن صرت مسلم جزاءك في الآخرة، هاي صفة راحت. وهو صار مسلم وأحسن حاله، بعد خالف هواه. وهذه الرواية أنا سمعتها حتى ما أتذكر عن أبي ذر سلام الله عليه، كأنه الإمام الصادق سلام الله عليه يروي عن أبي ذر أنه ما خير بين أمرين كلاهما في سبيل الله إلا واختار أبعدهما عن هوى نفسه، أشقهما على نفسه. بهذه الصفة واحد يصعد ونهى النفس عن الهوى، ليش؟ لماذا؟ ما أدري شلون أضرب لك مثال، أكو عندي أمثلة بس ما أريد أحكيها لأسباب معينة. إذا أنت تدري مثلا فلان واحد، فلان مؤلف، فلان إعلامي، كل حاجة ماله كذب كذب تدري، فهو حشالك فالشي انت ما تصدق، تصدق مناقضة، يقول هذا لأن كذب فأنا أسمع الكلام الآخر نقيضة، الرشد في خلافهم. فهذا برنامج الهوى ما يقول لك الحقيقة، النفس الأمارة بالسوء ما تدلك على الصح، تدلك على الغلط، خالفة توصل صح. وهذا برنامج في الفقه، في الأصول، في الثقافة العامة، في فهم القرآن، برنامج كامل هذا للإنسان. وإذا تريد أن توصل إلى هذا المستوى وتوصل إلى مخالفة الهوى، انظر إلى آثار رحمة الله، انظر إلى أسماء الله في الطبيعة، حاول أن مستواك الإيماني، مستواك المعرفي يصعد. إذا هذا المستوى صعد تستطيع أن تخالف هواه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه من الكلمات الجامعة المانعة التي لو استوعبناها استيعابا صحيحا استطعنا أن نوصل إلى كثير من الحقائق. وهذا بحاجة إلى كتب، إلى كتب لشرح هذه الكلمة، لكن بمقدار ما استطعنا أن نتحدث حول هذه الآية الكريمة تحدثنا. لا تنسى أن الله سبحانه وتعالى اللي يقدر أن كل العالم كله يختصر في كرة صغيرة، ويختصر كل وجودك في خلية واحدة، أيضا يختصر لنا كل الحقائق في آية واحدة، بس نحتاج نحن إلى بصيرة لكي نستوعب هذه الآيات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.